الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر،
قال: وفيه أي العلو النسبي من أنواع العلو النسبي الموافقة. قال: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، في طريق ذلك المصنف. وقال: يشترط في الموافقة أن يكون العدد فيه أقل من العدد في الطريق الذي يوجد ذلك المصنف فيه. صرح بذلك ابن الصلاح رحمه الله. قال: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، يعني من طريق قتيبة عن مالك، فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، أي ثمانية أنفس. ولو روينا ذلك الحديث بعينه، يعني سندا ومتنا، من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. وقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، يعني قتيبة، البخاري روى عن قتيبة، ونحن روينا هذا الحديث بهذا الإسناد الآخر من طريق أبي العباس عن قتيبة، فيكون وافقنا ماذا؟ وافقنا البخاري في رواية هذا الحديث عن شيخ قتيبة. قال: في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، يعني الإسناد فيه البخاري، لأن قلنا إذا روينا من طريق البخاري سيكون بيننا وبين قتيبة ثمانية، ومن طريق أبي العباس سيكون بيننا وبين قتيبة سبعة، سيكون فيه علو لكن نسبي، علو بالنسبة لرواية الحديث من الطريقة الأولى، فروايته من الطريقة الثانية في شيء من العلو. هذا يسمى الموافقة. يعني الآن وافق هذا الراوي البخاري في رواية هذا الحديث عن شيخ قتيبة، هذا نوع من أنواع العلو النسبي. قالوا: فيه أي العلو النسبي البدل، أيضا من أنواع العلو النسبي البدل. قال: وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كذلك يعني من غير طريق المصنف، من طريق أخرى تكون أقل عددا مما لو روي هذا الحديث من طريق المصنف. قال: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. الإسناد الأول البخاري عن قتيبة عن مالك، فلو رويناه من طريق أخرى لكن ليس من طريق قتيبة، من طريق القعنبي عن مالك، ومالك شيخ البخاري الإسناد الأول، فهنا أبدلنا بدل قتيبة القعنبي في الرواية، في رواية هذا الحديث، واضح؟ فهذا يسمى بدل، يعني أبدلنا شيخ البخاري وهو قتيبة بالقعنبي من طريق أخرى، فيكون فيه شيء من العلو النسبي. واضح هذا البدل؟
نفس العدد،
ها؟
نفس العدد،
هم يكون هو عدد أقل مما روي من طريق المصنف، يعني لو رويناه من طريق البخاري مثلا سيكون بيننا وبين مالك ثمانية أو تسعة مثلا، لو رأيناه من طريق القعنبي سيكون بينه وبين مالك سبعة، هكذا يكون علو نسبي. لكن يبدل شيخ المصنف، يعني ما يروى من طريق شيخ المصنف،
لأن نفس الطبقة، لكن نفس الطبقة
يروى عن شخص آخر غير شيخ المصنف، يكون بدل من روينا عنه يعني مثلا القعنبي عن مالك يكون القعنبي بدل من قتيبة الذي هو شيخ البخاري. والقعنبي ليس شيخا للبخاري, ليس شيخا للبخاري, يعني إذا تكون هنا إيش حصل, ماذا حصلت الموافقة مع شيخ شيخه, مع شيخ شيخه الذي هو مالك. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو, وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه, يعني بدون العلو, لكن هذا الأكثر. الأكثر أنهم يعتبرون الموافقة والبدل إذا حصل شيء من العلو النسبي, وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع ولو بدون علو. هذا أشار أيضا السيوطي رحمه الله في كتابه التدريب, قال وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول, ووقع في كلام الذهبي وغيره يعني ما يدل على ذلك. لا يفترض في الموافقة والبدل حصول العلو, لكن هذا الأكثر. قال وفيه أي العلو النسبي المساواة, وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره, أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين, مع إسناد أحد المصنفين. قال كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا, فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا, فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص, يعني من حيث رجاله وثقتهم وإلى آخره, لكن المقصود حصول نفس العدد. الإمام النسائي روى هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا, ونحن رويناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس العدد 11 نفسا. نقول هنا ماذا سوينا الإمام النسائي في رواية هذا الحديث, هذا هو المساواة, هذا أيضا يعني يعتبر علو نسبي. قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة, وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا, الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف, يعني مثلا الإمام النسائي تلميذه مثلا الذي روى عنه, فنحن روينا الحديث من طريق أخرى ووافقنا الإمام النسائي في رواية هذا الحديث, فكأن صافحنا تلميذه, الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروع أولا. قال وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا, ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي فكأن صافحناه. نعم واضح هذه. قال الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا, يعني برواية الحديث من طريق أخرى. طيب فتساوي في الرواية عن هذا المصنف فكأنك صافحت تلميذه, يعني كأنك التقيت به ورويت معه عن هذا المصنف. ها يعني مثلا الآن رواية الإمام النسائي هذا الحديث 11 نفس. طيب، وأحد تلاميذ النسائي روى عنه هذا الحديث، فأنت رويت هذا الحديث من طريق أخرى مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر نفس أو 12 نفس مثلا، فتكون حينئذ قد التقيت مع تلميذ النسائي فكأنك صافحته والتقيت به، أو ممكن لكن الغالب يكون من طريق أخرى غير طريق المصنف كما تعلمون، طالع الوجه المشروح أولا، يعني تكون الرواية بسند آخر غير طريق المصنف لكن تستوي مع تلميذ ذلك المصنف. يعني مثلا هذا الآن التلميذ روى عن النسائي هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 نفس، فأنت رويته من طريق أخرى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 نفس، تكون حينئذ التقيت مع تلميذ هذا المصنف كأنك صافحته والتقيت به. واضح؟ نعم. ولهذا قال إذا كانت المساواة لشيخ شيخك، إذا كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، يعني إذا رويت من طريق أخرى ويعني استويت مع شيخ المصنف فتكون المصافحة لشيخك، وإن كانت أبعد للشيخ شيخ شيخ فكأنك إذا صافحت شيخ المصنف وهكذا. قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. يعني هناك من قال لا، قد يقع العلو من غير نزول، قد يقع العلو من غير نزول، وأراد بهذا الإمام العراقي رحمه الله. فالإمام العراقي نازع في ذلك من الصلاة في هذه المسألة، لكن الذي أشار إلى هذا هو الإمام الحاكم رحمه الله بمعرفة علوم الحديث، يعني أشار إلى هذا لأنه قد يقع العلو من غير التزام بالنزول. والصحيح أنه كما ذكر الحافظ أن كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، لأنه إذا قلت رواة السند فهو نازل، هو السند النازل. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. إذا تساوى الرواة في السن، يكون سنهم واحد أو متقارب، واستويا في الأخذ عن المشايخ، في الأخذ عن المشايخ، فيقال هؤلاء أقران، فلان قرين لفلان. فإذا روى أحدهما عن الآخر فيقال هذه رواية الأقران، فلان روى عن قرينه، فلان روى عن قرينه. إذن الأقران أن يتفق الرواة في السن وفي الأخذ عن المشايخ، وهو اللقي، يتفق في السن وفي اللقي، في لقي المشايخ والأخذ عنهم. ولو حصل شيء من الاختلاف في السن لكن شيء يعني شيء متقارب، يكون أحدهم أكبر من الآخر بسنة أو سنتين، هذا لا يضر إذا كان الأخذ يعني عن المشايخ سويا، هؤلاء أيضا يعتبرون أقران. لكن لو كان بينهما فرق كبير، يعني بين هذا الراوي والثاني 10 سنين أو 15 سنة، هنا ما يكون أقران، لأنه سيكون أحدهما قد أخذ عن مشايخ أكثر من الآخر ولقي ربما مشايخ كثر، بخلاف لو كان السن متقارب. قال: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، يعني إذا روى هذا القرين عن قرينه وروى القرين عن قرينه، كل واحد روى عن الآخر. قال: وهو أخص من الأول، يعني رواية الأقران عامة ورواية والمدبج خاصة، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا، لأنه قد يروي القرين عن قرينه ولا يروي الآخر عنه، هذه رواية إيش؟ أقران، ما يقال مدبج. لكن إذا روى كل منهم عن الآخر فهذا يسمى مدبج، وهو أيضا من رواية الأقران. ومثل ذلك الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهم عن الآخر، وهكذا أيضا في التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز روى كل واحد منهم عن الآخر، وفي أتباع التابعين مالك عن الأوزاعي روى كل واحد منهما عن الآخر، وفي أتباع الأتباع أحمد بن حنبل عن ابن المديني وروى عنه، كل واحد روى عن الآخر، هذا يسمى المدبج. قال: وقد صنف الدارقطني في ذلك، يعني كتاب اسمه كتاب المدبج، قال: وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، يعني رواية الأقران، اسمه كتاب رواية الأقران أو ذكر رواية الأقران. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ يقول: إذا روى الشيخ عن تلميذه، روى الشيخ عن تلميذه، هل يسمى هذا مدبج؟ قال: فيه بحث، فيه نظر، و شيء من التفكير، هل يسمى هذا مدبج أو لا يسمى مدبج؟ لأن هل الشيخ قرين للتلميذ حتى يكون من رواية المدبج؟ نقول المدبج رواية كله قرين عن قرينه، وهل الشيخ يكون قرين للتلميذ؟ الجواب لا، لكن هنا الآن روى التلميذ عنه والتلميذ روى عن شيخه، لهذا قال هنا فيه بحث، يعني في إطلاق لفظ المدبج عليه. قال: والظاهر أن لا، والظاهر لا، يعني ما يسمى مدبج، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الشيخ أكبر من التلميذ، فرواية الشيخ عن التلميذ من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، ولو قيل هذا مدبج حينئذ سيختلط ما اصطلح عليه أهل الحديث بما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر مع ما يسمى بالمدبج، قد اصطلحوا على أن المدبج يكون بين الأقران، والأكابر عن الأصاغر كرواية الشيخ عن التلميذ. قال: والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، من ديباجتي الوجه، يعني صفيحة الوجه، صفحة الوجه، وسمي بذلك لأن صفحة الوجه في الغالب تكون متساوية مع الصفحة الأخرى، وهكذا التدبيج كون كلا القرينين متساويان، يعني في السن وفي الأخذ عن المشايخ، فأخذ أحدهما عن الآخر فسمي مدبجا. والخدان يقال لهما الديباجتان، الخدان يقال لهما الديباجتان. قال فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا، يعني في رواية الأكابر عن الصابر، لأن التلميذ لا يكون مثل شيخه حتى يقال أن هذا من التدبيج. إذن ما يسمى مدبج وإنما يسمى إيش؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. فمثلا مالك تلميذ الزهري، والزهري روى عن الإمام مالك، الزهري روى عن الإمام مالك، فروى الشيخ وهو الزهري عن تلميذه وهو الإمام مالك، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ويعتبر مفخر للتلميذ أن يروي عنه شيخه. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، إذا روى الراوي عمن هو دونه في السن يعني أصغر منه سنا، أو في اللقي يعني في الأخذ من المشايخ، يكون هو أكثر أخذا عن المشايخ ومع ذلك يروي عمن هو دونه في لقي المشايخ، أو في المقدار، في المقدار يعني علّه في كثرة الحديث أو في الطبقة، قد يكون يعني أقدم منه طبقة. أو يكون هو أكبر منه قدرا في الحفظ والعلم، فهذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، إما أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة ومع هذا يروي عمن هو دونه في السن والطبقة، رواية الزهري مثلا ويحيى بن سعيد عن مالك، هما أكبر منه سنا وكذلك أيضا أقدم منه طبقة، وهكذا أيضا رواية عبد الله بن دينار وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى، عبد الله بن دينار وأحمد وإسحاق عن عبد الله عبيد الله بن موسى. طيب، أو يكون كما قلنا أكبر قدرا في الحفظ والعلم، كمالك عن عبد الله بن دينار، كمالك عن عبد الله بن دينار وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى. قلنا قبل قليل عبد الله بن دينار وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى، لا، هذا اشطبوه واجعلوا رواية مالك عن عبد الله بن دينار، يعني رواية من هو أكبر قدرا في الحفظ والعلم، مثاله رواية الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، ورواية الإمام أحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى. طيب، ها؟ نعم، أكبر قدرا في الحفظ والعلم
يحيى بن سعيد بن مالك،
لا، هذا أكبر سنا وأقدم طبقة،
هذا
المثال الأول، قلنا أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة كالزهري ويحيى بن سعيد عن مالك، تمام، كالزهري ويحيى بن سعيد عن مالك،
أيوة، هذا
تمام. ثم الأمر الثاني أن يكون أكبر قدرا في الحفظ والعلم كمالك عن عبد الله بن دينار، كمالك عن عبد الله بن دينار وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى. نعم، أو أن يكون أكبر من الجهتين، أكبر من الجهتين يعني من حيث السن والطبقة وأيضا من حيث الحفظ والعلم، كرواية العبادلة عن كعب، عن كعب الأحبار، رواية العبادلة عن كعب الأحبار، ورواية كثير من العلماء عن تلاميذهم، رواية كثير من العلماء عن تلاميذهم. الصحابة وهم أرفع منهم حفظا وطبقة، طبقة الصحابة أرفع من طبقة التابعين، هذا طبقة هم أرفع طبقة وأعلى منه في الحفظ والعلم.
هل رأوا عنه في الحديث أو في
الحديث؟ نعم، وأخذوا منهم الإسرائيليات في التفسير، وكان كثير روايات عن بني إسرائيل. فالمقصود أنهم هم الآن أرفع منهم من جهتين، من جهة الطبقة ومن جهة العلم والحفظ، ومع هذا رووا عنه وأنزل، أنزل طبقة وأنزل يعني درجة في العلم والحفظ. قال: ومنه، أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، يعني من جملة الأكابر، رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن باب الفائدة يعني يسد أهل العلم على هذا النوع من رواية الأكابر عن الأصاغر برواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة، أي صحيح الإمام مسلم في قصة الدجال لما جاء إلى جزيرة ورأى دابة إلى آخره. هذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه بلا شك. قال: أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، يعني أخص من مطلق الأكابر عن الأصاغر وإن كان داخلا فيه، رواية الآباء عن الأبناء، لأن الآباء أعلى وأرفع من الأبناء، فيكون هو من هذا النوع من رواية الأكابر الأصغر وإن كان أخص منه، لأن الأكابر الأصغر عام، طيب، والآباء عن الأبناء خاص أخص. قال: والصحابة عن التابعين، نعم، كرواية الصحابة عن التابعين، كرواية العبادلة الأربعة وأبي هريرة ومعاوية وأنس عن كعب الأحبار، هؤلاء كلهم رووا عن كعب الأحبار. قال: والشيخ عن تلميذه، رواية الشيخ عن تلميذه، هذا أيضا من هذا النوع، رواية البخاري عن أبي العباس السراج، وأبو العباس السراج تلميذ البخاري. ونحو ذلك مثل رواية التابعين عن الأتباع كذلك. قال: وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، يعني رواية الأبناء عن الآباء ورواية التلميذ عن الشيخ، هذا هو الأصل وهو الأكثر، لأنه هو الجادة المسلوكة في يعني رواية الحديث. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وجاء في حديث عائشة: أنزل الناس منازلهم، والحديث فيه ضعف. لو طرق يعني ضعيفة. قد أورد الشيخ الباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. قال: وصنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، واقتبس منهم الصلاح في علوم الحديث، يعني نقل من هذا الكتاب الخطيب وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه يعني والد الراوي، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخص كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا، يروي كل واحد عن الآخر. وسماه علم الوشي اختصار كتاب الوشي المعلم. نعم، وهذا الحديث الذي أشار إليه ذكره الصفاوي في فتح المغيث، هو حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده، ليس الخبر كالمعاينة. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. اشترك اثنان عن شيخ، يعني في الرواية عن شيخ، وتقدم موت أحدهما على الآخر، مات أحدهما قبل الآخر، فهو السابق واللاحق. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، يعني من الزمان، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. أولا الحافظ السلفي من باب الفائدة، هذه النسبة سمي السلفي، قال نسبة إلى سلفة بعض أجداده، ومعناه مقطوع الشفة، مقطوع الشفة. وقال الذهبي الغليظ الشفة. طيب، الآن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، يعني مشايخ السلفي، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. الآن أبو علي البرداني سمع من السلفي حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع من السلفي سبطه، يعني ولده أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وتوفي 51 و600، وكانت وفاته 50 و600. يعني الآن كم بينه وبين أبي علي البرداني؟ أبو علي البرداني توفي على رأس 500، وأبو القاسم عبد الرحمن بن مكي توفي 50 و600، فكان بينهما كم؟
150 سنة طيبا 150 سنة هذا يعني يقول أكثر ما وقع وقفنا عليه من السابق واللاحق مفهوم الآن هذا السابق واللاحق ها الآن أبو علي البرداني روى عن السلفي حديثا ثم مات
هو أقدم
هو شيخه أبو علي البرداني شيخ السلفي وروى عنه ثم مات في رأس على 500 طيب السلفي هذا عاش طيب عاش وروى عنه أقدم من روى عن سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي روى عن السلفي ثم مات هذا المكي في عام 50 و600 فكان بينه وبين أبي علي البرداني كم 150 سنة بين السابق واللاحق طيب السابق الذي هو أبو علي البرداني واللاحق الذي هو عبد الرحمن المكي طيب قال ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره ومات أي البخاري ومات سنة 56 و200 وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن سابوري الزاهد وسمي الخفاف نسبة إلى صناعة أو بيع الخفاف قال ومات سنة 93 و300 فيكون بين وفاة البخاري وبين وفاة الخفاف 137 سنة 137 سنة قال ومات سنة 93 و300 وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث يعني من كان صغيرا ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر يعني عدم تميز ما دام أنه ثقة فلا يضر ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة فلا يضر عدم تميزه قال أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي وكلاهما ثقة قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري الذي هي هدي الساري جعل عنوانا سمى تبين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عن بأحدهما يتبين المهمل باختصاصه أي الشيخ المروي عن بأحدهما يتبين المهمل بأن يكون مثلا هذا الشيخ تلميذ لأحدهما دون الآخر ونتبين إذا روى عن فلان فهو فلان لأنه هو تلميذ هو شيخه وأما الآخر فلم يروي عنه أو يكون تلميذ لهما لكن لأحدهما زيادة اختصاص بالملازمة كثرة الملازمة أو كونه من بلده أو قريته أو نحو ذلك. طيب هذا الآن علمنا إذا كان كلاهما ثقة، أما إذا كان أحدهما ضعيف هذا يضر، هذا يضر، لابد من معرفة نسبة هذا الراوي، وأما إذا كان ثقة فلا ضرر. قال ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد ويرجع به فيه القرائن والظن الغالب. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، هذا يسمى بإنكار الراوي لحديثه. إن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، يقول أنا ما رويت هذا الحديث، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، يعني من عبارات التي فيها جحد رواية هذا الحديث. قال فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما، يعني إما هو وإما الراوي عنه. قال لا بعينه، يعني لا يجزم بالكذب لأحدهما، لأنه إذا ادعى ذلك الراوي التلميذ أنه روى عنه وجزم بذلك والشيخ يجزم بكذب هذه الرواية وأنه لم يروي هذا الحديث، فإذا لابد يكون أحدهما هو الكاذب المخطئ لكن غير تعيين. قال ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، يعني فصول المعارضة، هذا يقول أنا سمعته منه وهذا يقول لا أنا ما رويت هذا، وكل على حسب ظنه، يحتمل أن يكون الخطأ من أحدهما فلا يكون هذا قادحا لأنه لم يتعمد الكذب. قال أو كان جحده احتمالا، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، يعني إذا لم يجزم في الرد لكن حصل بعبارة فيها شيء من التردد، لا أذكر لا أعرفه، ما يقول هذا كذب أنا ما رويت هذا، يجزم حينئذ تقبل رواية هذا الراوي عنه. قال في الأصح إشارة إلى الخلاف، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث على قبول هذه الرواية. قال لأن ذلك يحتمل يحمل على نسيان الشيخ، يعني أنه نسي هذه الرواية، حينئذ يكون الحكم للذاكر للتلميذ والمثبت مقدم على النافي. قال أو وقيل لا يقبل، وقيل لا يقبل، يعني لا يقبل هذه الرواية، وقال بهذا بعض أصحاب أبي حنيفة. قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. يعني يقولون بأن كيف نقبل رواية الفرع والأصل لروي عنه هو لا يجزم بثبوت هذا الحديث بروايته، والفرع إنما ينبني على ثبوت الأصل. قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، يعني لا ينافي عدالة الفرع، فالمثبت مقدم على النافي، وهذا هو الصحيح. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا، يعني هذا قياس مع الفارق. يعني في الشهادة قالوا تكذيب الأصل للفرع جرح للفرع فلا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. يعني إذا كان الشاهد الأصل موجود وهناك الشاهد فرعي، وهذا الشاهد الأصل كذب هذا الشاهد الفرعي، لا تقبل شهادة هذا الفرع. لكن يقال هذا في الشهادة وليس في الرواية، وفرق بين الرواية وبين الشهادة، لأن الشهادة ما يسمع شهادة الفرع مع وجود الأصل، مع وجود الأصل، فحينئذ ترد بخلاف الرواية. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، قد ذكره السخاوي في كتاب فتح المغيث. نعم، وأيضا الخطيب له كتاب في هذا ذكره من الجوزي في المنتظم وغيره، ولخصه السيوطي في جزء سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، هو مطبوع. قال وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، يعني أن العلماء رووا من نسي الحديث ولم يجزم برده فقبلوا حديث الراوي عنه. قال لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم، يعني في ثقتهم وصدقهم وأمانتهم، صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، يعني ما عرف هذا الحديث لكن ما أنكره، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. قال ونظائره كثيرة. ثم ذكر ما يتعلق بالحديث المسلسل. طيب نخفون إن شاء الله، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم.